أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن السيد الخوي قدس الله نفسه قد اختار طريقا حتى يتخلص من إشكال الأصل المثبت إذا استصحبنا الزمان بمفات كان التامة، وتقدم تقريبه فيما سبق وملخصه أن الاستصحاب هنا يكون لأمرين مستقلين في الوجود، لا يكون أحدهما صفة للآخر، وإنما عبارة عن أمرين مستقلين غايتها أن الشارع رتب الأثر على تقارنهما في الوجود، أن يكونا موجودين معا. وهو الصائم أو المصلي يحرز بالوجدان أنه صائم، ثم يستصحب النهار، فيكون الصوم محرز بالوجدان والنهار محرز بالاستصحاب، فكلا الجزئين أو كلا جزئي المركب قد حصلنا عليها، أو كلا الأمرين المطلوبين في الوجود قد تحققا، فنتخلص من هذا الإشكال، والاستصحاب سيكون استصحابا نافعا، خلاف ما قال الأعلام أن الاستصحاب سيكون قليل الفائدة، لا، بل الاستصحاب هو النافع. قلنا رأي الشريف تعرض له بعض أعلام طلبته، والبعض وافقه كما ذكرنا، وهو المحقق الشيخ علي الفلسفي في كتابه المستفاد في الجزء الرابع، والبعض ناقشه. من جملة من ناقشه، أنا ما بنائي أستعرض آراء المعاصرين يعني إلى أن نكمل الرئيس الخوف البقية، لكن من باب تقرير المطلب أكثر فراح نذكر رأي الشيخ الوحيد رضوان من الله تعالى في عمره، وراح أنقل كتابه أصلاً، أنا ما كتبت كتابه رأساً، راح ننقل عنه من كتابه. طبعاً الشيخ الوحيد نسب هذه الطريقة أو هذا الحال نسبه إلى الشيخ النائيني، وأنا قلت في البداية قلت الشيخ النائيني ذكره في أجود التقريرات، يعني اللي قرر السيد الخوي، اللي هي الدورة الثانية، الدورة الأولى في الفوائد، الدورة الثانية اللي هو، ثم قال هو أنه هذا الرأي تبعه بعض تلامذته، يعني السيد الخوي، فلا يهمنا سواء كان الشيخ النائني هو المتصدي له أو السيد الخوي، أنه هذا رأيه، وهذا الرأي كما قال يعني السيد الخوي يرى على أنه يحل الإشكال، فنتخلص من الأصل المثبت، لأن الجماعة تقريبا متأخري الأصوليين على الإطلاق يقولون أن الأصل المثبت لا يجري في الاستصحاب، يعني القضية غير مبنائية. لعل شريف العلماء قدس الله نفسه كان يجوز الأصل المثبت، أما المتأخرين من الأصحاب أنا لم أرى، يعني قد الفحص استقراء ناقص، لم أرى من يقبل بالأصل المثبت، فدائما الأصل المثبت يعني يقع أمام الجماعة، إلا إذا كانت الواسطة خفية كما قال الشيخ الأعظم، وسيأتينا إن شاء الله تعالى. فالأصل المثبت يقف أثر أو حجر عثر أمام ما أرادوا أن يبينوا، فلا بد أن يتخلصوا من إشكالية الأصل المثبت. السيد الخوي بناء على هذه الطريقة تخلص من الأصل المثبت، قال لا يوصف أحدهما بالآخر، وإنما الصوم يعرض على المكلف، زيد صائم، زيد ممسك، فشيء مستقل. هذا الصوم، هذه الصلاة، هذا الإمساك تزامن مع وجود النهار، فوجود النهار ووجود الصوم أمران مستقلان أحدهما غير الآخر، فإذا صححنا بقاء النهار فيعني النهار موجود، والصوم أو الصلاة وجدان الموجودة، فهذا موجود وهذا موجود. ما هو مطلوب الشارع؟ أن يكون الصوم والنهار معا. الآن الصوم والنهار معا، يبقى عندنا كيف الشارع يعبر بهذا التعبير؟ كيف الشارع؟ احنا فاضين المسألة أنه الزمان أخذ في لسان الدليل. كيف الشارع يعبر عن تعبير بحيث السيد الخوئي ناقش المسألة ليس ثبوتا فقط وإثباتا، لأن قال مسألتنا من هذا القبيل، فيريد أن يصحح الموضوع. تارة ثبوتا كلام صحيح، الأشياء المركبة تنقسم، تارة إثباتا يعني دليلا، قال ومسألتنا من هذا القبيل. لذلك تعقبه كما قلنا الشيخ الوحيد، أقرأ نفس ما أفاد ونشوف توضيح عبارة السيد أو عند شيء آخر. لاحظوا ماذا قال. أكمل ما أفدناه من السيد الخوئي بلسانه، يقول هذه هي الكبرى، مسألة التركيب بين أمرين لا يحمل أحدهما على الآخر، وأما تطبيقها على محل البحث فبأن موضوع الحكم عبارة عن الزمان، ومتعلقه عبارة عن الصلاة أو الإمساك، وليس بين الزمان والإمساك أو الصلاة عروض واتصاف، هذا بينا أمس، بل هما وجودان يستقل أحدهما عن الآخر، نفس عبارات بصياغته، فيكون موضوع الحكم وجودهما متقارنين. شوي نلتفت لهذه العبارة، هاي نستفيد منها بعدين. سيد الخوئي ما عبر بالتقارن، اللي قرينا أمس عبارته ما عبر بالتقارن، احنا قرينا عبارته أمس، لاحظوا، ومن هذا القبيل الصلاة والطهارة. ثم إذا عرفت هذا فنقول إن اعتبار الزمان قيدا لشيء من هذا القبيل، فإن معنى الإمساك النهاري هو اجتماع الإمساك مع النهار في الوجود، إذ النهار موجود من الوجود الخارجية والإمساك على القائم بالمكلف، فلا معنى لاتصاف أحدهما بالآخر فإذا شك إلى آخره. لفظة التقارن السيد ما ذكر، وإنما عبر بهذا التعبير أن هذا موجود وهذا موجود. احنا عندنا اجتماع في الوجود، تارة نعبر عنه تقارن، تارة نعبر عنه انضمام، وتارة نعبر عنه اجتماع في الوجود. يعني التعابير عن هذه القضية، فالتقارن إذا كان المقصود في لسان الروايات تقول لابد أن يتقارنا، نفتش عن التقارن. وإذا كان التقارن هو عبارة أخرى عما يريد أن يبين، وهو أنهما وجدا سوية، وجدا معا، فلا فرق في ذلك، يعني لا نقف عند التقارن، وإنما المطلوب النهار إذا وجد لابد أن يوجد معه الصوم، فالشارع يريد الصوم في النهار. هاي في تعبير ضيق، قد يكون تعبير ضيق، لكن على رأي السيد يقول مسألتنا من هذا القبيل، يعني أن يقع الصوم مع وجود النهار. احنا بالنسبة الى في، اذا سنجينا للعبارات نشوفها، لانه الشيخ صنع شيئا جيدا، قال نذهب الى الادلة، خصوصا المثال المشهور هو مثال الصلاة والصوم، كلاهما في النهار، فالأدلة ماذا تقتضي؟ تقتضي الظرفية وتقتضي الوصف أو تقتضي الاجتماع في الوجود فقط. الظرفية والوصف قد يريد منها شيء واحد. تقتضي الاقتران في الوجود فقط. بأي صفة عبر عن الاقتران، لكن غايتها مو وصف، فالأدلة ستكون محكمة. عبارة التقارب قلنا لغرض توضيح المطلب، فيكفي لفراغ الذمة، بعد نوع الكلام السير فوق بلسانه، فيكفي لفراغ الذمة إحرازهما كذلك، والصلاة أو الإمساك محرز بالوجدان. إحنا نريد الصوم في النهار أو نريد الصلاة الظهر في النهار، والزمان بالتعبد بمفاد كانت تامة وهو كافٍ. هذا رأي سيدفورد. هو الشيخ أضاف لشيء أكده، ويمكن تأكيد ذلك بالنصوص، مثل قوله عليه السلام إذا زالت الشمس دخل الوقتان، إلا أن هذه قبل هذه، فإن مدلول الرواية هو صرف المقارنة بين الزمان والصلاة، ويكفي استصحاب الزمان لتحقق المقارنة. هاي الرواية الشريفة، المقرر يقول هاي الرواية مو بهاللسان، وإنما روايات واحدة مشتملة على الصدر دون الذيل، واحدة مشتملة على الذيل دون الصدر، لأنه يقول بعضها فيه هي الرواية هاي اللي ذكرها، إذا زالت الشمس دخل الوقتان، إلا أن هذه قبل هذه. هاي الرواية الشريفة لو قبلنا بصدرها ماذا قال؟ إذا زالت الشمس دخل الوقتان، ما ليس فيها لفظ فيه. ها إذا زالت الشمس يعني الظهر دخل الوقتان، فالآن هو وقت العصر ووقت الظهر، ووقت الظهر ووقت العصر، فتمت فإذا أوقعت الصلاة يدل على أنه قارنت بين صلاة الظهر والزوال وهو المطلوب، ليس فيها لفظ فيه، انتهى الآن. يعني ما أفاده السيد هو يقدس الله نفسه انتهى، والإضافة إضافة من الشيخ كأن يريد يعزز مطلب السيد. يقول الآن كلام الشيخ، يقول وحل المسألة يحتاج إلى الرجوع لنصوص الباب والنظر فيما يستفاد منها، وهل هو التركيب أو التوصيف. مقصودة من التركيب كما أفاد السيد قول، والتوصيف يعني حتى الظرف جعله من التوصيف، والتعبد الشرعي هو المحكم في المقام. لو سلمنا الكبرى المذكورة عند السيد القول من أن الأصل هو التركيب، طبعا هاي من أن الأصل هو التركيب لم يقلها السيد القول، وإنما قالها الشيخ النائي، وشيخنا الوحيد يناقش الشيخ النائن، لكن المطلب واحد. عبارات الشيخ النائن تختلف، ما قال السيد هو أن الأصل التركيب. يعني إذا شككنا بهذا الفعل مع الزمان ما هو الأصل من غير الزمان، الشيخ الآن يقول الأصل هو التركيب مو التبصيف، ومعنى التركيب يعني يجتمعان في الوجود، مثل ما ذكرنا الصلاة والطهارة. من وصف الصلاة أنها هي متطهرة؟ كلاهما عارضان على المكلف، المكلف مصلي والمكلف متطهر. فإذا شككنا بالأصل فنقول الأصل هو التركيب، يعني الشارع يريد مني صلاة ويريد مني طهارة، فلا بد أن يتزامن مع صلاتي مع طهارتي حتى الشارع يقبل. فإذا أصل التركيب قال به الشيخ النائم. نجي الآن إلى نصوص الباب تبركا بالروايات اللي هي يفترض تحل المشكلة. يقول ونصوص الباب على طائفتين، طائفة الأولى ما اقتصر فيها على أخذ الزمان في الموضوع من غير بيان لكيفية الأخذ، هل أخذ على نحو تقارن في الوجود أو أخذ على نحو التوصيف، وأنه هل هو بنحو التركيب أو الظرفية، وهي مثل الرواية المتقدمة إذا زالت الشمس دخل الوقتان. طبعا هاي الآن هو قبل أسطر ماذا قال؟ قال فإن مدلول الرواية هو صرف المقارنة بين الزمان والصلاة ويكفي استصحاب الزمان لتحقق المقاومة. الآن هنا يقول هاي الرواية ما بينت كيفية أخذ الزمان، مع أن بينهما تقريبا 7 أو 8 أسطر. على العموم هو أعلم بما يقول. هذه الطائفة الأولى مو محل كلامنا، نفترض الآن مجملة، نفترض الآن هي لم تبين لا هذا ولا هذا فلا تنفعنا. الطائفة الثانية ما بين فيها نحو الأخذ، وهي كثيرة في أبواب متفرقة. مثلا ناخذ صحيحة الحلبي في الوسائل باب 4 من أبواب المواقيت حديث 18، قال ولكن يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها. الشيخ يرى أن هذا النص يروه نص في الظرفية، ظرفية يعني مو التركيب، من يقول ظرفية يعني مو التركيب،
وصفية.
وصفية. لاحظ ولكن يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها، استفاد من عنده على أن هذا نص في الظرفية، يعني أصلي العصر في وقت العصر فيما بقي من وقتها، يصلي العصر في وقت العصر فيما بقي من وقتها. رواية ثانية رواية أبي بصير عن الإمام الصادق عن أبي عبد الله عليه السلام قال من صلى في غير وقت فلا صلاة له. والمستفاد من عقدها المصرح به عن المطابقية من صلى في غير الوقت لا صلاة له، ومن عقدها الالتزامي من صلى في الوقت فله صلاة. هسه هذا من صلى في وقت نعتبره شرطية باعتبار من صلى في غير وقت فلا صلاة له، إذا صلى في وقت يعني له صلاة، فهذا نص على الظرفية أصلا، فإضافة إلى ذاك النص هذا أيضا نص على الظرفية. شو يصير؟ من صلى في الوقت فله صلاة. رواية يونس بن ربيان فيها كلام الصلاة في مواقيتها، ومدلولها يغاير مدلول الصلاة مع مواقيتها الذي ادعاه المحقق النائيني. شو عندي كلام بهاي العبارة؟ الآن الصلاة في مواقيتها، يقول مدلولها يغاير مدلول الصلاة مع مواقيتها التي ادعاه المحقق النائيني. سكود نرجع، الصلاة مع مواقيتها هذا نص شرعي، يو الصلاة في مواقيتها المراد من في بمعنى مع، هذا مطلب راح أكون خدمتكم جانبي ما له علاقة بالرواية. بالنسبة إلى النحو، المغني كتاب في الأنصاري يعني صاحب القطر عنده باب واسع جدا ومهم وكان منهج دراسي يعني، هو باب الحروف، واهتم بحروف المعاني مو حروف المباني، ومن جملتها هاي حروف الجر، وذكروا على أن الحروف في بعض الحالات يأتي حرف بدل حرف، يمكن أن يأتي حرف بدل حرف، وذكرت بخدمتكم سابقا في هذا درس أو درس آخر في اللمعة الشهيد الأول يذكر قضية في مسألة غسل الحيض، يذكر يقول ويجب فيه الوضوء، هذا العبارة ويجب فيه الوضوء. إذا نجمد على الظرفية كيف نفسر ويجب فيه الوضوء؟ يعني هذه تغتسل غسل الحيض، غسلت رأسها مثلا الآن تتوضأ ثم تكمل بقية الغسل حتى نحقق الظرفية بمعناها الموضوع له. لكن قطعا هذا مو مراد. ففسرها الشهيد الثاني قال في بمعنى مع، قال في بمعنى مع، فيصير ويجب معه الوضوء. بس المعية مطلق المصاحبة، يعني بمعنى سواء توضأت قبل أو غسلت ثم توضأت بعدها، ثم هو يستشهد الشهيد اللي بذهني لا تراجعه. أن هاي الفي بمعنى معه هاي دعوة، في معنى في، مع معنى مع، على معنى الاستعلام. نأتي نحن نبدل حرف مكان حرف يحتاج إلى دليل. مثلا من جملة الأدلة في قول القرآن عن لسان فرعون سأصلبنهم في جذوع النخل، فخرج على قومه في زينته. جاء المفسرون قالوا أنه فخرج على قومه في زينته يعني مع زينته، لأصلبنهم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل. ففي تارة تكون بمع تارة تكون على، وهذا إلى رواج يعني تفسير أو معرفة حرف بدل حرف إلى رواج كثير جدا. حقيقة هذا الكلام قابل للمناقشة، والوجه في ذلك أن هامان أو قارون عندما خرج في زينته لو قلنا خرج مع زينته لما كان هناك مجال لتعجب قوم منهم، لأن مع زينته يصدق على أنه معه بعض الحلي، خرج معه بعض الحلي بس في صدره في أذنه، لما كان موجب إلى تعجب قومه، تعجبوا قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. أما إذا قبلنا على في بمعنى الظرفية فمعنى أن خرج لهم هو في مقام استعراض، يريد يبين ملكيته، يريد يبين علو شأن أمام قومه بحيث جعل هؤلاء يتعجبون. فإذا نجعل أنه هو خرج وكأن الزينة كانت ظرف له بحيث كل وضع كان في الزينة والذهب، هذا الذي يستوجب التعجب. فهنا في ما منظور إلها على نحو المعية أو على نحو نعم على نحو المعية. وما قيل عن فرعون أن البعض يرى على أن فرعون كان يتشفى في المعذبين، فهو كان يحفر النخل ويجعل هذا داخل النخلة، فمو معنى على، يعني إبدال حرف بديل حرف ليس بالأمر السهل المحوج إلى ما هو. نعم في البلاغة هناك شيء يريد أن يوصله المتكلم بأكثر من لسان، كما في قضايا البلاغة اللي مرت عليها، وحتى عبارة الحكومة اللي ناخذها بالأصول هي بالنتيجة بها منشأ في علوم البلاغة، بها منشأ. فأخذ حرف بدال حرف، فإذا شيخ النائني يريد يقول هاي مدلولها الصلاة في مواقيتها يعني مع مواقيتها باعتبار فيه تستعمل مع، هذا أول الكلام، الصلاة في مواقيتها في مواقيتها، يعني أؤمن بأن الزمان لابد أن يكون مقارنة، ما أحمل رأيي على الدليل، الدليل هو الذي يوجه رأيه. فالآن إذا هذه الروايات الشريفة متعلقة بالصلاة والصوم، إذا متعلقة بالصوم بالصلاة، الصلاة واضح فيها ظرفية، الصلاة نعم قد بالصوم سيأتينا يوجد عندنا شيء نقول الظرفية غير موجودة، لكن قد لا تعني قضية التقارن الوجودي. إحنا الآن تارة نريد نثبت الظرفية، وتارة نريد نمنع الظرفية، وتارة نريد نثبت التقارن. فهاي الرواية الشريفة الصلاة في مواقيتها واضح أنه هي تدل على الظرفية لا تدل على شيء آخر. نعم قد المناقشة في السند، معتبرة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام يقول إذا صليت في السفر شيئا من الصلوات في غير وقتها فلا يضرك، ومفهوم الشرطية إذا صليت في وقتها، وهو نص في الظرفية أيضا. رواية الأعمش ثمان ركعات في السحر وهي صلاة الليل، وهي تنص على أن السحر أخذ وقتا لصلاة الليل بنحو الظرفية لا على وجه المعية. ثمان ركعات في السحر. رواية الفضل بن شاذان قال ثمان ركعات في السحر. رواية القاسم بن الوليد قال إن صليتها في مواقيتها أفضل، أيضا يقول وهي نص في الظرفية. ما رواه المشايخ الثلاثة في آخر رواية لأن وقتنا دام، ما رواه المشايخ الثلاثة في كتبهم بأسانيدهم الصحيحة مضافا إلى رواية الشيخ الصدوق لها في علل الشرائع ومع الأخبار، يعني غير الكتب الأربعة، الصدوق عنده أيضا كتب أخرى، وهي صحيحة زرارة. سألت أبا جعفر عليه السلام عن ما فرض الله عز وجل من الصلاة، فقال خمس صلوات في الليل والنهار. يقول وهذه الجملة نص في الظرفية. ثم قال وفيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل. إيش نستفيد منها الآن كلامنا بعد على يعني خذنا روايات اللي يقول للسيد الخوي أن الصلاة وقعت في النهار، أنت تقول على نحو المعية. هاي روايات الصلاة صوم يجينا، هاي روايات الصلاة تدل على أن الظرفية، فلازم نرجع للإشكال. طبعا بعدنا إن شاء الله غدا إن شاء الله نكمل.